قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكل وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمك. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقال الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعونه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول: أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها. فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليها كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى، وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين. وفي سورة النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله هواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بما لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين. ولم يدر هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم. ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى. ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان، ولم يعمل خيرا قط، وقد اغتوك كاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل، وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لعلنا نعلق من هنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني ها هنا أمور يعني نحتاج عدة، نحتاج أن نقف عندها من خلال ما سمعنا من كلام العلامة المحقق ابن القيم عليه رحمة الله. الأولى أن فهم النصوص، أعني نصوص الكتاب والسنة، لا بد أن يكون مرتبطا بفهم السلف الصالح، فالسنة شارحة للقرآن، وكلام الصحابة رضي الله عنهم مبين المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ضل من ضل في فهمه للدين إلا من هذا الباب، حينما استقل بفهم القرآن والسنة، أولا بفهم القرآن يعني السنة، ثم بفهم القرآن والسنة عن فهم السلف الصالح. فهذا الذي يقول أنا أعمل الذنوب والمعاصي وربما الكبائر فأقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فإذا ذنوبي قد غفرت لي، هذا الفهم هو في الحقيقة أقرب إلى طريقة اليهود. لماذا طريقة اليهود؟ اليهود أخبر الله عز وجل عنهم بالقرآن الكريم أنهم يأخذون بعض الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون إيش؟ ويكفرون ببعض. وهذه طريقة كل مبتدع، الأخذ ببعض النصوص وترك بعضها أو ضرب النصوص بعضها ببعض. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال، يعني مبينا هذه الصورة التي تكلم عنها ابن القيم، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فإذا هؤلاء، وهذه قاعدة، ترى كل مبطل ومبتدع في الدين لا بد أن له سلف، لا بد أن له سلف. ولهذا قال تعالى تشابهت قلوبهم، وقال أتواصوا به، أي هل وصى بعضهم بعضا به مع أنهم بينهم يعني قرون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فإذا المؤمن لا يغلب جانب الترغيب على جانب الترهيب، وإنما يكون بينهما، بين الترغيب وبين الترهيب. لهذا لما نزل قوله تعالى، شوف عاد كيف يعني ان السلف يعني كيف ما هو فهم السلف لهذه النصوص، نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فجاء أبو بكر ومعه بعض الصحابة يعني يتساءلون عن الآية، يقولون أينا لا يعمل سوءا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ هذا مما يكفر الله عز وجل به الذنوب. نعم، ذكر الله، التسبيح والتهليل والحمد والتحميد والتكبير، لا ريب أنه عمل عظيم وهو من أحب الأعمال إلى الله، ولكن يجب عليك أن تأخذ بجميع النصوص، لا تأخذ نصا وتدع الآخر. وذكر عليه رحمة الله قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال بعض السلف هذه أرجى آية في كتاب الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن مغفرة الذنوب الصغائر مترتب على اجتناب إيش؟ على اجتناب الكبائر. لهذا قال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هو الصغائر، جاء هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى هذا أن العبد لا يقع في الكبير، قد يقع في الكبيرة، ولكنه حينئذ مأمور بالتوبة، مأمور أن يتوب عن أن يتوب منها، بحيث يقلع عن هذا الذنب ويندم على ما فعله. ومما يدلك على أن فهم من فهم ما ذكره ابن القيم عنهم أن الإنسان فقط يعني يفعل السيئات ويقول سيغفر لي، ما إما يدلك على بطلان هذا الفهم ما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. فالمقصود أن فهم النصوص يجب أن يكون مرتبطا بفهم السلف الصالح لهذه النصوص. ولهذا يعني حدث في الأمة بدع كبار كلها بسبب الاستقلال بفهم نصوص الكتاب عن السنة، أو الاستقلال بفهم نصوص الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، فظهرت عندنا المرجئة والخوارج والقدرية والرافضة، وهم شر هذه الفرق. نعم،
أحسن الله
إليك. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق لله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: فأنا عند حسن ظن عبدي به فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في المشاهدة. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له.
على كل حال، لا ريب أن أعمال القلوب تتفاوت، فليس كل العصاة على درجة واحدة، كما أنه ليس كل الطائعين على درجة واحدة. فمن الناس من يعصي وهو يبكي، ومن الناس من يعصي وهو يضحك. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقد أتصور أن الذي وقع في المعصية وهو كاره لها مبغض لها، قد أتصور أنه يحسن الظن بربه، لكن هذا الذي وقع في المعصية وهو متهاون فيها غير معظم لمن عصاه ولا خائف منه ولا راج له، فمثل هذا قد لا يتصور أنه يحسن الظن بربه. كيف تحسن الظن بربه؟ وهذا يعني أمر يعني الكلام فيه يعود على مسألة الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى عند العبد. المقصود أن حسن الظن بالله عبادة عظيمة، وهي من الأمور، هي من الأصول في التوحيد، هي من الأصول في التوحيد. ولهذا ما أشرك من أشرك، لق انتبه، ما أشرك من أشرك بالله إلا بعد إساءته الظن بالله. قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فما يمكن أن يصرف العبد العبادة لغير الله إلا وقد أساء الظن بالله. وأكمل الناس إحسانا للظن بالله هو أصلحهم قلبا وعملا، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وفي مثله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالمؤمن ليس وثوقا بنفسه ولا بعمله، كما تقدم في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، حينما يكون مطمئنا ليس هذا وثوقا بنفسه، ولكنه إحسان منه بالظن بربه. فإنه يقول: ما وفقني للخير والعمل الصالح إلا أنه أراد الخير بي. ولهذا يقول ابن عباس في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد في الدنيا إلا أن أنعم عليه بالجنة في الآخرة؟ فالإحسان عاد كله إلى الله، الإحسان عاد كله إلى الله.
كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم
يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم. نعم.
وكيف يحسن
يعني المبتدع الذي حرف بالأسماء والصفات كيف يحسن الظن بربها؟
وكيف يحسن به؟
وكيف يحسن به يعني المبتدع كيف يحسن الظن بالله وهو يعتقد أن الله لا يتكلم ولا وهكذا. نعم.
طيب شيخ يحسن وكيف يحسن
أكمل عبارة تتبين. طيب.
وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم. نعم. ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب،
يعني أنهم يؤولون هذه الصفات. لا لا كيف هو يحسن، الذي أول الصفات هذه صفة الرضا والغضب والمحبة، كيف يعني يحسن الظن بربه وهو أصلا لا يؤمن بهذه الصفات.
أحسن الله إليك. وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق لله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه. وهو مع هذا يحسن الظن به، وهل هذا إلا من خداع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف رحمه الله رضي الله عنه: دخلت أنا وعروة بن الزبير رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقالت ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه.
ومن جهة أخرى، يعني القرآن يعني أنكر هذا الأمر في غير ما آية، في مثل قول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين أفنجعل المتقين كالفجار. فحكمة الله تأبى أن يكون مثل هؤلاء وهؤلاء واحد. من أقبل على الله رغبة ورهبة وخشية ومسارعا في الخيرات ليس كمن أدبر أو أبطأ، ليس كمن أدبر وانصرف أو أبطأ عن الله تبارك وتعالى. لهذا جاء في الحديث القدسي الذي لا يخفى عليكم، قال: ما اقترب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن بهذا تكون محبة الله للعبد، بتقربه إليه. نعم يحبه، إذا تقرب إلى عبده إلى ربه بالنوافل أحبه الله. أما إذا جعل ناصيته بيد الشيطان وجعل نفسه وليا للشيطان، فكيف حينئذ يطمع من ربه أن فهذا. ولهذا جاء في الحديث، جاء عن ابن عباس وجاء مرفوعا، أن الرجل إذا زنى ارتفع عنه الإيمان كالظلة، يرتفع عنه الإيمان لأنه وقع في حتى يتوب ويعود إليه. لكن ما الذي يجعل الإنسان قد يقول مثل هذا الكلام؟ الذي يجعله يقول ذلك هو المعصية بعد المعصية. فإذا قست، إذا توالت المعاصي كما جاء في الحديث: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير كالعود، أو قال كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة إيش؟ سوداء، فهي نكت. كل معصية هي نكتة. فإذا علت على القلب هذه النكت السوداء قسى القلب. فإذا قسى تكلم بمثل هذا الكلام. ربما أحيانا قد يسخر بالدين، يستهزئ بالدين، يستهزئ بالأعمال الصالحة، يستهزئ كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حينئذ يبتلى الإنسان بهذا المرض، وهو نوع من النفاق، لأن معناه أنه قد ارتاب. والارتياب، ارتياب في القلب هو نوع من النفاق. فهذا يعني لا ينجو إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته وينعم عليه بالإيمان الذي يزيل هذا النفاق. وإلا فإن الذنوب والمعاصي هي نوع من النفاق، وهي نوع من طاعة الشيطان، وهي نوع من الشرك الأصغر. الذنوب والمعاصي هي نوع من الشرك الأصغر، فكيف إذا كانت كبائر؟ كيف إذا كانت كبائر؟ كبائر الذنوب. وإلا وش اللي يخلي الإنسان يدخل النار بكبائر الذنوب؟ إلا أنها طاعة لغير الله، إلا أنه
أطاع غير الله، وهذا نوع من الشرك. نعم قد لا يصل به الشرك الأكبر، ولكنه نوع من الشرك. قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في غير موضع من كتبه. نعم
أحسن الله إليكم. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله
الأماني. يعني طبعا هذا الحديث فيه إسناده نظر، ولكن معناه صحيح، بدليل قول الله تبارك وتعالى: أمن الإنسان ما تمنى. الله ينكر هذا، لا يتوقع الإنسان أنه كل ما تمنى حصل له، لا، المسألة مهم كذلك. وإلا لما كان هناك فرق بين الناس ولا تمييز، ولم يكن هناك، يعني لم تحصل الحكمة التي من أجلها خلق الله الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمسألة مين مسألة أماني، إنما كما جاء في بعض الأثار إن الإيمان في هذا الحديث قال: ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب، والذي جاء في الحديث الصحيحين قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم
أحسن الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة، وأما مع اعتقاد أسباب الهلاك فلا يأتي إحسان الظن. فإن قيل: بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو، قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم. ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن به على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه.
يعني ها هنا بس آية الآن خطرت على بالي تدل على المعنى بوضوح. في سورة عبس قال تعالى: عبس وتولى. لاحظ كيف ذكر صنفين من الناس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يقول: لماذا أنت يعني تعبس في وجهه ولا تقبل عليه وهو مقبل على الله، يريد الله عز وجل، يريد يتعلم أمر دينه. ثم ماذا قال تعالى: فتنفعه الذكرى وأما من استغنى. لاحظت شلون؟ ها؟ وش الآية؟ وما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك إيش؟ الله يزكى، ما هو أنت المسؤول عن هدايته وصلاح قلبه ولا جزائه، المسؤول عن ذلك ومن يقوم بذلك هو الله عز وجل. فالله يقول لنبيه لاحظ هذا مقبل علي يريدني ويريد يتعلم فأقبل عليه وعلمه، أما المعرض فأعرض عنه. هذا ترى أمر خطير، ولذلك في قوله في الآية قبل والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مو بيعني هم أنهم مثلا ما أحسنوا الظن بربهم أنه ما يقبل أعمالهم، لا، هم يخشون أن أعمالهم ما كانت خالصة لله، يخشون أن الأعمال كانت مدخولة، والإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يعلم، كما جاء في الحديث أنه أخفى من دبيب إيش؟ من دبيب النمل. الإنسان قد يقع فيه، ولكن المؤمن مهما كان، انتبه لهذا أمر يعني تلقائي ما هو بسواليف، مهما كان المؤمن لا بد أن يكون أن يجعل الله عز وجل في قلبه ما يطمئن إليه. نعم قد هو مثلا لا يحسن ظن بنفسه، انتبه، وهذه عادة أهل الصلاح والخير، وقد لا يحسن الظن بنفسه، وهذا الواجب على المؤمن، ولكنه أيضا ما يحرمه ربه من هذه الطمأنينة أبدا. وتتعجب كيف، نعم قد يجتمع هذا في القلب، هو مطمئن بسبب الإيمان، ومع ذلك ما هو مطمئن إلى ماذا؟ إلى نفسه وإلى عمله. ولكن الدليل على أنه مطمئن القلب هو ثباته على الدين وثباته على العمل إيش؟ العمل الصالح. ولذلك تجد سبحان الله العظيم من ليس الإيمان في قلبه كذلك ليس عنده ذلك الثبات، بل تجد عنده التقلب والتغير، وهذا لضعف الإيمان، ضعف إيش؟ الإيمان. أما إذا عظم الإيمان في القلب، فالشاهد في سورة عبس أن الله يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وجاي إليك يريد، فأنت قس هذا، ولله المثل أعلى، الحين هذا جاي للنبي، فقس هذا على من هو مقبل على ربه ومخلص ومتوجه إليه ووجه القلب لباريه، وآخر معرض. ولهذا جاء في الحديث البخاري ومسلم أن النبي كان يتحدث مرة في المسجد فدخل ثلاثة في المسجد، فأحدهم وجد فرجة في الصف فجلس فيها، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث انصرف. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله، يعني هل آوى إلى الله في طلب العلم، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض، فإيش؟ فأعرض الله عنه. فالله عز وجل من أسمائه وصفاته أنه غني، لو كفر كل من في الأرض ما ضر ذلك، ما ضر ذلك الله عز وجل شيء، ولو آمن كل من في الأرض وكانوا على أتقى قلب رجل واحد، أتقى قلب رجل منهم، أيضا هذا ما زاد في ملك الله من شيء. المقصود يعني هنا يعني نعلم السر في بطلان قول من يقول أنا أعمل السيئات وأحسن الظن بربي. كنت الوقت
انتهى شيخنا، باقي سطرين
اقرا السطرين عشان بس.
قال ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين. وقد قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء موضعا والجاهل المغتر يضعه في غير مواضع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.